الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا فأجاب الله ثلاثة أجوبة. الجواب الأول على هذا الاعتراض وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة جوابه كذلك لنثبت به فؤادك، فقد جعل الله على القرآن مثبتا للأفئدة وهو مثبت لفؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتعرض لكثير من الأذية والابتلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس دينا وهو خير الأنبياء، فلذلك كان بلاؤه مضاعفا. توفي أبوه وهو حمل، وتوفيت أمه عمره 4 سنين، وتوفي جده كافله عمره 8 سنوات، ثم لم يكن له أخ ولا أخت، ومات أولاده البالغون أولاده الذكور قبل البلوغ، ونصره الله سبحانه وتعالى نصرا من عنده. فكل هذه البلايا والمحن معها أذية قومه، فعهدا على مقاطعته واحتصاره، ودام هذا الحصار 3 سنوات وهو محصور في الشعب مع المؤمنين معه، لا يباع إليهم ولا يشترى منهم ولا ينكح منهم ولا ينكح إليهم، وداموا كذلك 3 سنوات في أنواع الأذية حتى كانوا يعصفون الحجارة على بطونهم من الجوع، كما ثبت في حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب وما منا أحد إلا ويعصف الحجر على بطنه من الجوع، ثم والله الذي لا إله غيره لقد رأيت أولئك النفر وما منهم أحد إلا وهو وال على مصر من الأمصار. وكذلك رمت العرب عن قوس واحدة وحاربه أهل الأرض، وقد قال في ذلك عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: والناس إلب علينا فيك ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وزر. وقال سعد بن أبي وقاص كما في صحيح البخاري: والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا زاد إلا ورق السمر وهذه الحبلة، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له فض، ثم أصبحت بنو أسد تعزلني على الإسلام قدت إذا مضل سعيد. وجعل الله مثبتا له، فإنه يخبره عما وصل به الحال ما وصل إليه الحال مع الأنبياء السابقين، فقد أوذوا كثيرا بذات الله وصبروا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتسي بهم ويقتدي بهم في ذلك، فإنه لما آذاه رجل من أهل الإسلام وقال: يا رسول الله أجدير فإنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، ابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فالله عز وجل أخبره في الكتاب عن أذية بني إسرائيل لموسى، وقال الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقص عليه كذلك قول موسى، فإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم تأسى بيوسف عليه السلام فقال: رحم الله أخي يوسف لو مكثت في السجن ما مكث ثم أتاني الداعي لنجبته. فلهذا قال لنثبت به فؤادك. وقد بين الله ذلك في قصص الأنبياء، فقال في سورة هود بعد أن قص عليه قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة إبراهيم وقصة لوط وقصة شعيب وقصة موسى وهارون، قال بعد ذلك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقد صح عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال قصص الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ثم بعد ذلك قال ورتلناه ترتيلا، معناه أن هذا القرآن متلقى من الأفواه وليس من الكتب السابقة التي لا يحفظها الناس، وإنما تحفظ كتابة من الواحي أو في الكتب. ولذلك جاء بوصف هذه الأمة في الإنجيل أناجيلها في صدورها، وقال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فمحل هذا القرآن الصدور، وهذا مكان حفظه، فإن الله تولى حفظه بنفسه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الحفظ يشمل حفظ حروفه وحفظ حدوده، وقد هيئه الله ويسره للحفظ، فقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والجواب الثالث هو قوله ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فقد علم الله أن الكفار واليهود والنصارى سيجادلون رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فيجادله المشركون بمقتضى جاهليتهم وعبريتهم، ويجادله اليهود والنصارى بمقتضى ما تمسكوا به من كتبهم السابقة. وبين الله أن اليهود هم شياطين الإنس، فهم يوحون إلى أوليائهم وهم المشركون من أهل مكة ليجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام تحريم الميتات وحل المذكيات، جاء اليهود إلى المشركين فقالوا يزعم محمد أن ما ذبحه الله بشفشار من ذهب حرام وأن ما ذبحه هو بيده حلال، ويقصدون بما ذبحه الله بشفشار من ذهب الميتات. فمن الخرافة التي لدى اليهود أن الميتة مذبوحة ذبحها الله بشفشار أي سكين من ذهب. فأنزل الله في ذلك وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون. فسيجادلونه في كل شيء، فأنزل الله هذا الجواب فقال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فكلما جاءوا ليجادلوه في أمر وجدوا الجواب عنده جاهزا قد نزل عليه من السماء. وهذا القرآن الكريم جعله الله متضمنا لعلم الأولين والآخرين، ففيه قواعد الاعتقاد وما يقوم تصور العقل السليم والإبقاء على الفطرة المستقيمة، وما يتعلق بالعلاقة بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر الله خيره وشره، كل ذلك مفصل في هذا الكتاب المبين. وكذلك فيه العبادات التي يتقرب بها إلى الله، فإن الله لا يمكن أن يصرف العباد بنفع ولا بضر، فهو الغني الحميد، ولا يمكن أن يتقرب إليه المتقربون إلا بما شرع. ولذلك شرع في هذا الكتاب لعباده ما يتقربون إليه به من أنواع الطاعات، وشرع فيه خمسة أنواع من أنواع العبادات. النوع الأول العبادات اللسانية، وذلك مثل الذكر والدعاء والثناء على الله وقراءة القرآن والطيب من القول وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. فهذه هي العبادات اللسانية، وأعظمها ما كان يدل على الله كالدعوة والتعليم ونحو ذلك. ثم بعد ذلك القسم الثاني العبادات البدنية، وذلك مثل الصلاة والصوم والحج، وهي تنقسم إلى عبادات فعلية وعبادات تركية. فالعبادات الفعلية كالصلاة والحج، والعبادات التركية كالصوم وترك المنكرات. فالترك ينقسم إلى قسمين، إلى ترك مؤقت وهو الصوم، فهو مؤقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإلى ترك غير مؤقت وهو ترك المنكرات والفواحش كلها والمحرمات مدة العمر. والقسم الثالث هو عبادات المال، وهي تنقسم إلى قسمين، إلى زكاة واجبة إلى الحقوق الواجبة، وذلك مثل الزكاة والنفقات الواجبة وقضاء الديون وتسديد الالتزامات والوفاء بالوعود والنذور، فهذه واجبات. وإلى مندوبات كالصدقات والتطوعات وأعمال البر كلها، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، لينفقوا سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. والقسم الرابع العبادات القلبية، وهي مثل خوف الله، الخوف من الله وخشيته ورجائه والتوكل عليه والصبر على أقداره وقضائه، ومثل الشكر لنعمه، ومثل الأنس به والشوق إلى لقائه، ومثل الأدب معه سبحانه وتعالى والوقار له، ومثل الخشوع في العبادة له وتذكر القرب منه ونحو ذلك. هذه عبادات قلبية تتعلق بالروح وبباطن قوة الإنسان. والقسم الخامس العبادات العقلية، والعبادات العقلية هي التفهم، فالعقل هو الذي يفهم، هو مجال الفهم، مكان الفهم من الإنسان. فالتفهم عبادة، وأعظمها تدبر القرآن، فهو أعظم عبادات العقل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى نزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، وشرع لعباده جميعا أن يتدبروه، سواء منهم من كان من أهل العربية ومن لم يكن من أهلها. فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. فإن الله سبحانه وتعالى نوع أساليبه، فلم يجعل القرآن على أسلوب واحد، لو جعله على أسلوب واحد في الأوامر والنواهي وكان كله نصا لنفذت وانتهى. والله أراد أن لا ينتهي هذا القرآن، فهو عبرة للمعتبرين لأنذركم به ومن بلغ، فهو حجة الله القائمة إلى قيام الساعة. فلو أنه جاء على صيغة قوانين، المادة رقم كذا والمادة رقم كذا، لانتهت عجائبه وفهمه الأولون ولم يكن للآخرين حظ منه. لكن أراد الله أن يكون لكل مؤمن ولكل مؤمنة في كل عصر من العصور حظا من هذا القرآن، وأن لا تنقضي عجائبه وأن لا تبنى وأن لا تبلى حتى يرفعه الله إليه، منه بدأ وإليه يعود، ويوشك أن يسرى على القرآن فيوحى من القلوب والمصاحف. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه. وقبل ذلك سيبقى حجة قائمة على الجميع، يهدي الله به من شاء من عباده، فهو هدى الله المنزل. ولذلك قال الله فيه: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن أعد لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فجعله الله هدى للعالمين جميعا للإنس والجن. فالجن لما أرسلهم الله وامتعدهم لسماعه من رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم تأدبوا بأدبه فأنصتوا وأصغوا واستمعوا حتى قرأه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمباشرة لما رجعوا إلى أهلهم جاءوا داعين إلى الهداية رسلا لهداية الناس. قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فهم لم يعلموا بعيسى ابن مريم لأن جدته وهي امرأة عمران حولت مريم وذريتها من الشيطان الرجيم. قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلم يعرف الشياطين بوجود مريم ولمنها عيسى ابن مريم عليهما السلام. فلذلك علموا بموسى والتوراة ولم يعلموا بعيسى. فقالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. والإنس كذلك يهتدون بهذا القرآن فمن أراد الله به الخير منهم جعل صدره محلا للقرآن وهم متفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. فمنهم من يجعل الله القرآن وعاء، من يجعل الله صدره وعاء للقرآن لحروفه وحدوده ومعانيه وتدبره ومحبته فيعيش مع القرآن وفي ظلاله يسهر ليله ويحكمه في نهاره فيكون هذا القرآن شافعا له مشفعا يوم القيامة. يأتي تتقدمه البقرة وآل عمران كالغمامتين يصادع عن صاحبه. وهذا الجدال أحوج ما يكون الإنسان إليه لأن الناس جميعا يحشرون إلى الله ليس معهم محامون وهم قادمون على محاكمة شاقة فيها كل الإثبات لا يستطيع أحد إنكار شيء فيها. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. والإنسان يأتي ومعه حفظ أعماله جميعا يحملها حتى لا يظن أنه زور فيها أو زيد فيها أو نقص منها. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهو حجة الله القائمة على جميع الخلائق. من الناس من يكون نصيبه منه حفظ حروفه فقط دون حدوده، وهؤلاء لا شك أنهم خير من الذين لم يحفظوا شيئا من ذلك، ومنهم من يحفظ بعضه فقط. ويأتي الرجل يوم القيامة وقد أوجبت سيئاته وأوجبت دخوله في النار، فتأتي سورة واحدة من القرآن وهي 30 آية لا يحفظ سواها، تجادل عنه فتنقذه من النار، 30 آية لا يحفظ غيرها من القرآن تنقذه من النار. والذين لا ينتفعون بالقرآن وهم المنافقون والغافلون والمعرضون عن الله جل جلاله يمحلهم هذا القرآن فيسوقهم ينشب في ظهورهم يسوقهم حتى يكبهم على وجوههم في النار، حتى لو قرأوه وسمعوه فيا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. ولذلك حجة الله قائمة على الناس به جميعا. فقد أسلم رجل بالصدر كمري في الكلابة عمر بن الخطاب وحفظ القرآن كاملا ثم ارتد عن الإسلام عائدا لله، فهرب إلى بلاد الروم، فلقيه رجل من المسلمين فقال يا فلان ما بقي معك من القرآن الذي كنت تحفظه؟ قال والله ما بقي معي منه إلا كلمة واحدة. قال ما هي؟ قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. طمس الله القرآن جميعا من صدره فلم يبق في صدره منه إلا هذه الآية التي هي حجة عليه، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. والهداية به تقع لغير المسلمين، فإنهم كثيرا ما يسمعون هذا القرآن فيكون سببا لهدايتهم، كما قال الله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون. كان رجل من الصحابة راجعا من اليمن في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ في الليل سورة النساء، فمر على راهب في نجران وقد أوقد قنديله، والرهبان يوقدون القناديل في الليل لأنهم يسهرون على عبادتهم المحرفة المبدلة يسهرون أنفسهم ويتعبونها، فمر حول صومعة ذلك الراهب وهو يقرأ القرآن، فوصل عند قول الله تعالى في سورة النساء يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. فسمع الراهب هذا النداء، والغريب أن هذا هو النداء الوحيد في القرآن الذي نادى الله فيه أهل الكتاب بهذا الاسم يا أهل، وقال فيه يا أيها الذين أوتوا الكتاب، ما سوى ذلك يا أهل الكتاب، لكن كان هذا النداء مؤثرا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. فنزل الراكب يجري من صومعته فزعا فقال أعد علي ما قلت آنفا، فقرأ عليه الآية فجعل يده على وجهه يخاف أن يمسخ على قفاه وهو يبكي، وقال اصحبني معك إلى هذا النبي ليصدقه وأؤمن به. فلم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم هذا الراهب وحسن إسلامه. هذا القرآن تدبره قسمان: تدبر محبة وتدبر تفهم. فتدبر المحبة هو لكل المؤمنين به والمصدقين بأنه كلام الله وأنه لا يشبه كلام المخلوقين وأنه روح ونور وليس ككل الكلام، فأولئك يحبون هذا القرآن حبا شديدا لمحبتهم لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فهو صلتهم بالله وعلاقتهم به، وهو حبل الله، هو حبل الله، حبل من الله يتمسك به المتمسكون بهدى الله سبحانه وتعالى. فلذلك يحبه أهل الله حبا شديدا، لا تحب آذانهم أن تسمع كلاما كمحبتهم لسماع القرآن، فهو أعظم ما يمكن أن يدخل في الآذان وأعظم ما يمكن أن يصل إلى القلوب. لا يمكن أن يسمع الإنسان خيرا منه أبدا، ولا مساويا له ولا مقاربا له. فلذلك أحبه أهل الله حبا شديدا وتعلقوا به، وأحبوا أن يتصلوا به وأن يكون أنيسهم في قنواتهم حتى في قبورهم. فهو الأنيس الذي لا يمل ترداده، كل كلام إذا كثر ترداده على الإنسان مله إلا القرآن، فإنه كلما ازداد ترداده كلما ازداد حسنا وازدادت القلوب فيه رغبة، كما قال الشاطبي رحمه الله: وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يقطاع في ظلماته من القبر يهديه سنم متهللا، هنالك يهديه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأخلق به سهلا إليه موصلا. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى الله ماهبا متفضلا. فهذا القرآن هو خير الجلساء، وأهله الذين يقرؤونه كما أنزل هم أهل الله وخاصته من خلقه. وهم خيرة أهل الأرض، لأن الله قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. على تفاوت درجاتهم، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. فكثير من السلف الصالح كانوا لا يكثرون عن القرآن، فكانوا كان ابن الجوزي رحمه الله إذا دخل القناة نادى ولده فقال: اقرأ القرآن وأنا أسمعك، فارفع به صوتك. لا يحب أن ينقطع سماع القرآن أبدا في أي شغل كان. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا دعا ابن مسعود فقال: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت: أقرأه عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال: حسبك. فنظرت فإذا عيناه تهملان. وتدبر المحبة هو لكل الخلائق، لكبارهم وصغارهم وعلمائهم وجحالهم، فالجميع لا بد أن يحب هذا القرآن حبا شديدا، وأن تتعلق به نفوسهم وأن تتصل به وتتمسك به. وهذا يشمل الناطقين بالعربية وغيرهم، فكل له نصيبه من هذا التدبر، وعلى قدره تكون علاقته بالقرآن. كثير من الجاهلين باللغة العربية يفتح لهم في فهم القرآن وفي الإيمان به وفي لزوم تلاوته لمحبتهم له. فإن المحبة مفتاح القلوب والعواطف، ومن أحب هذا القرآن سهل الله عليه تلاوته وسهل عليه قراءته، يتفهم معانيه ويفتح له فيه فتحا غير ناشئ عن ساعه مؤمن ولا تعب. فالعلوم منها ما هو ناشئ عن تعب يتعب فيه اللسان ويتعلمه، ومنها ما هو ناشئ عن هبه الهيه. والعلوم الموهوبه التي يهبها الله لمن شاء من عباده انما تكون على اساس ما علم الله في باطن الانسان من تعلقه بالقران ومحبته له فيفتح الله له فيه. والقسم الثاني هو تدبر المعاني. هذا القران نعم الفاظه بركات وارواح وانوار وخير لا مناقشه في ذلك ولا بنيه فيه، لكن معانيه ايضا هدى وموعظه وعبره وشفاء، وفيها تفصيل كل ما يحتاج الناس اليه. فلهذا نحتاج الى ان يكون لكل فرد منا حظا من تفهم القران. الصحابه الكرام لم يحتاجوا الى البحث في معانيه لانهم جميعا من الناطقين بالعربيه، سواء منهم من كان عربيا كابي بكر، ومن كان حبشيا كبلال، ومن كان روميا كصهيب، ومن كان فارسيا كسلمان، كلهم كانوا يتكلمون باللغه العربيه على وجه السليقه والفصاحه. ولذلك اشتهر هؤلاء الذين يتماهون بالخطابه والتاذير. فبلال رضي الله عنه كان من اخطب الصحابه وابلغهم تاذيرا بخطبته وابلغهم، وذلك لتاثره بالقران. خرج يوما هو واخوه إلى أسرة من الأنصار لطلب الزواج، فقال بلال بعد حمد الله والثناء عليه: ها أنا ذا بلال وهذا أخي، كنا كافرين فهدانا الله، وكنا عبدين فأعتقنا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، فإن زوجتمونا فلكم الشكر، وإن رددتمونا فلكم العذر. فقالوا: والله لا نردكما. وكذلك سلمان اشتهرت خطبه وبلاغته فيها، وكذلك صهيب رضي الله عنه الذي قال فيه عمر بن الخطاب: انما العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، لشده محبته لله. المحبه تمنعه من المعصيه حتى لو كان غير خائف، فالمحبه وحدها تمنعه من معصيه الله. و الصحابة الكرام كانوا يتفهمونه ويتفاعلون معه ويتأثرون به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفعهم على ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسمع هذا القرآن يتأثر به، عندما سمع: هل أتاك حديث الغاشية؟ قال: نعم أتاني، نعم أتاني. ورفع أصحابه على ذلك، فكانوا يتأثرون لسماع هذا القرآن تأثرا بليغا، ويبكون عند سماعه ويتفهمون منه المعاني والعبر، وعلموا التابعين على ذلك. يقول أبو عبد الرحمن السلمي وهو من كبار التابعين، يقول: حدثنا الذين كانوا يعلموننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر منهم عثمان بن عفان وأبا هريرة وأبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة. قالوا: ما كنا نتعلم 10 آيات فنتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم وحتى نعمل بها. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. وكذلك من بعدهم من أتباع التابعين فإنهم كانوا يتأثرون بهذا القرآن تأثرا بالغا. وقصص هدايات المهتدين منهم عجيبة في ذلك. فالفضيل بن عياض عابد الحرمين المشهور بهذا اللقب، يقال إنه كان غير ملتزم في شبابه، وأنه احتاج مرة إلى مال فاقتحم بيتا من البيوت ليأخذ ذلك المال. فسمع رجلا في البيت يقرأ قول الله تعالى: ألم يأت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فتأثر بهذه الآية تأثرا بالغا حتى أغمي عليه، ثم تاب وحسنت توبته وكان من المنيبين العابدين. وعدد كبير من السلف الصالح كانت لهم أحوال عجيبة مع القرآن، إذا سمعوا مواعظه تأثروا بذلك تأثرا بليغا، ومنهم من مات بسبب سماعه لبعض القرآن. تلج على أحدهم من سورة الزمر قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المؤمنين لا فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فأغمي على الرجل وبعد إكمال السورة سكت القارئ فوجده ميتا، وذلك من هول ما سمع في هذه الآيات الكريمات. هذا التدبر يقتضي من الإنسان التطفل على مائدة الله، وأن يتطلب فتحا من الفتوحات التي يفتح الله بها على عباده، فإن القرآن لا تقضي عجائبه ولا تنتهي، وهو مائدة الله في الأرض لا يشبع منه العلماء، ولا يمكن أن يطلب الإنسان شيئا إلا وجده فيه. فإذا كان الإنسان راغبا في تعلم الدين أو في زيادة الإيمان والالتزام أو في موعظة تزعه وتمنعه عن الوقوع فيما حرم الله عليه أو في غنى قلبه وقناعته أو في تعلقه بالله واستغنائه عن الناس أو في سعادة باطنية تكفيه عن كل ملذات الدنيا وشهواتها، فإن ذلك كله مضعوف في تدبر القرآن. لما كان الفضيل بن عياض يتدبر القرآن في لياليه مع أصحابه قال له: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجانا ولا عليه مسؤول. سعادة لا يمكن أن تعدلها سعادة، أن يشعر الإنسان بتقرير وأنه الآن فتح الله أبوابه أمامه وأقبل على الله فأقبل الله عليه. وكثير من الناس يفتح الله أبوابه أمامه فيولونها ظهورهم ويعرضون عن الله فيعرض الله عنهم. إلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالذين يفتح الله أبوابه أمامه فيقبلون على الله يقبل الله عليهم. وقد صح في الحديث القدسي الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شطرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. ولذلك قال الله في كتابه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وما ذكره الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى لا يمكن أن يعذبه. فذكر الله له هو ثناؤه عليه وتمجيده له ومدحه له، ومن أثنى الله عليه ومجده ومدحه في الملأ الأعلى يكفيه ذلك من الذكر ويغنيه عن الخلائق جميعا. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. تدبر هذا القرآن هو حياة القلوب، وكثير من الناس حي يمشي على وجه الأرض ولكن قلبه ميت، فلذلك لا يميز بين الحسن والقبيح، ولا يميز بين الطاعة والمعصية، ولا بين الحلال والحرام، فهو يقبل ويدبر لا يبالي ما يأتي وما يدع. وأولئك ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فقسم على قلوبهم عائدا بالله. لكن أهل حياة القلوب هم الذين اطمأنت قلوبهم بالإيمان، فباشر الإيمان شغاف قلوبهم، والإيمان يستقر إذا باشر بشاشة القلوب، كما قال هرقل لأبي سفيان: كذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب. وفي رواية: كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. فبشاشة الإيمان هي سرور، سرور الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب تسعد سعادة عجيبة. ولذلك فإن الإيمان له طعم وحلاوة، وهذا الطعم والحلاوة إنما يتذوقه من كان من أهل المحبة، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. القرآن تدبره دائما يكشف لنا كثيرا من إعجازه وكثيرا من معانيه وكثيرا من الأمور التي لم تصلها أيدي قبلنا، وكل شيء لم يسبق إليه الإنسان فإن فرحته به وسعادته به غامرة. الإنسان يسعد كثيرا بالأمر الذي لم يسبق إليه، وهذا إنما يوجد في القرآن، فما سوى ذلك من أمور الدنيا ولن تصادف مرعى ممرعا أبدا إلا وجدت به آثار متجع. لكن القرآن هو الذي يسبق إليه السابقون فينالون فيه من العلوم والفهوم والأنوار ما لم يسبق إليه. وقد قال ابن مالك رحمه الله: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عثر على كثير من المتقدمين. في كل عصر من العصور في تاريخ هذه الأمة نجد عددا من المؤلفات في تفسير القرآن ومدارس مختلفة في تفسيره، فمنها مدرسة الأزهر ومدرسة الرأي ومدرسة اللغوية والمدرسة الفقهية الأصولية، وهكذا مدارس كثيرة في تفسير القرآن، لكن لا يغني بعضها عن بعض، ولا يمكن أن يستغني أهل جيل من الأجيال أو عصر من العصور عن تفسير القرآن. لدينا الآن تفاسير كثيرة، من أقدمها مثلا تفسير أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، توفي سنة 330 من الهجرة، وبعده تفسير أبي جعفر محمد بن محمد بن جرير الطبري، وقد توفي سنة 310 من الهجرة، وبعده تفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وقد توفي سنة 329 من الهجرة. وهذه التفاسير كلها بين أيدينا، ولكنها لم تغني عن تفاسير كثيرة في أهل كل عصر، تظهر تفاسير كأنها لم تسبق. في هذا الزمان الذي نحن فيه والعصر الذي أدركناه ظهر عدد من التفاسير، و لا شك أن القارئ لها يرى أن أصحابها قد وفقوا لما لم يسبقوا إليه. إذا قرأ الإنسان في تفسير أضواء البيان للشيخ محمد الأمين رحمة الله عليه، سيجد فيه كثيرا من العلوم والفهوم والمقارنات بين الآيات وتفسير بعض الآيات ببعض لم يسبق الشيخ إليه رحمة الله عليه. وكذلك إذا قرأ في كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب رحمة الله عليه يجد في مقدمات السور وملخصاتها وفي خواتمها كذلك وفي القصص والعبر القرآنية فتوحات عجيبة لم يسبق إليها وفصاحة وبلاغة وتأثيرا عجيبا. وكذلك إذا قرأ في كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه يجد أنه فتح له في اللغة ومقارناتها في البلاغة والنحو والصرف والإعجاز البلاغي فتح عجيب لم يسبق إليه. فكل هذا هو بفتوحات ربنا ومواهبه وهي لا تنقضي. وأهل كل زمان لا بد أن يتطفلوا على مائدة القرآن وأن يكون لهم حظه ونصيبه مما ادخر له من فهم هذا الكتاب. وهذا الفهم يناله الرجال ويناله النساء ويناله العلماء ويناله من دونهم فهو رزق الله. والله قال وما كان عطاء ربك محمورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محمورا. ما كان عطاء ربك محمورا معناه لم توضع عليه حظيرة تمنع الناس من الطمع فيه بل هو مفتوح أمام الناس. فالله جل جلاله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يداه سحاءان الليل والنهار لا تغيضان بالعطاء. والذي يقرأ هذا القرآن بنية التدبر هو مثاب ثوابا مضاعفا حتى لو لم يفهم شيئا جديدا بمجرد أن يلقي نفسه إلى القرآن وأن يستريح إليه ويتفهم فيه ويعتبره هو مثاب على كل حال. ولذلك ثوابه لا تقدروه فقط بمجرد النجاة من عذاب الله أو من سخطه أو النجاة من الآثام والفواحش في الدنيا بل ثوابه أكبر من ذلك وظل الله ولا ظل إلا ظله. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر الله خاليا، ورجل هنا لا يقصد به الذكور بل الجميع، المقصود به انسانا لكن بما انه الاكثريه في البشر عبر بذلك. ورجل ذكر الله خاليا فاتصل بهذا القران ذكر الله فيه فحينئذ سيطرد عنه الشيطان بمجرد اتصاله بالقران سيذل منه الشيطان. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فهذا ثوابه أنه يظله الله جائزته أنه يظله الله في ظله ولا ظل إلا ظله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يملأ قلبي وقلوبكم أجمعين من الإيمان وجسدي وأجسادكم من الصحة وجوارحي وجوارحكم من الطاعة ويدي وأيديكم من الخير وأن يجعلني وإياكم من المتدبرين لكتابه وأن يجعلني وإياكم من أهل الله وخاصته من فضله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزق جميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات حسن الأدب مع الله وحسن تفهم كتابه وحسن تدبره وأن يجعلني وإياكم أجمعين من أهل الله وخاصته من خلقه. أسأل الله أن يرزقني وإياكم أجمعين حفظ هذا الكتاب حفظ حروفه وحفظ حدوده وأن يجعله لنا ولكم أجمعين شافعا مشفعا، وأن لا يجعله علينا ولا عليكم عائلا مصدقا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يقرأ القرآن فيلقى، وأن لا يجعلنا وإياكم ممن يقرأ القرآن فيشقى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفع في وفيكم أجمعين هذا القرآن، وأن يجعله أنيسنا في قبورنا وفي وحدتنا، وأن يقضي به حوائجنا، وأن يصلح به أحوالنا، وأن يهدي به قلوبنا، وأن يجعله لنا نورا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم أجمعين ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يوفقني وإياكم أجمعين لخدمة دينه وإعلاء كلمته ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقكم أجمعين قرة العين في النفس والأهل والمال والولد وحسن الخاتمة وجميل العاقبة وصلاح الذرية والعون على الطاعة والنجاة من النار والتوفيق لما يحب الله ويرضى وعلو الدرجات في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق طلابكم أجمعين وينجحهم ويوفقهم ويوفقهم. أسأل الله أن ينجح جميع المنتحرين والمنتحرات في هذه الامتحانات، وأن يوفقهم ويهديهم ويسددهم ويجعلهم أجمعين من الصالحين، وأن يجعلهم قرة عين لآبائهم وأمهاتهم. أسأل الله أن يطيل أعمارهم وأن يوفقهم ويسددهم ويصلح أحوالهم ومآبهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يختم لنا ولكم رمضان بإخوانه من نيرانه، وأن يجعلني وإياكم من عتقائه من النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا أجمعين، وأن يرحم أخواتنا اللواتي سبقنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يشفي مرضانا أجمعين، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويفرج همومهم وينفس كروبهم، وأن يحقن دماءهم، وأن يفك أسر المسؤولين من المسلمين أجمعين، وأن يطهر المسجد الأقصى من رجس اليهود، وأن يخرجهم من صاغرين مهزومين، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك على هذه الجمعية والقائمات عليها، وأن يوفقهن لكل خير، وأن يجعل عملهن خالصا لوجه الله الكريم، وأن يسبغ عليهن نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يصلح ذرياتهن وأن يقر أعينهن ويتم عليهن نعمته. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذه الجمعية في هذه الساعة إلا وقد رفضت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم فرج هموم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المسؤولين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر للمسلمين الميتين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم إنهم مسارى ذنوب لا ينفكون وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم فرج همهم ونفس كربهم، وأنزل عليهم النور والسرور في قبورهم، والطف بنا وارفق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.